أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الجهة الثانية هي أن الإجازة في باب العقود هل تقتضي الكشف أو النقل؟ والمشهور أن الإجازة كاشفة ولها أثر رجعي، واختار بعض الأصحاب أيضا القول بالنقل. وينبغي البحث في ثلاث نقاط هنا أيضا في هذه الجهة. النقطة الأولى في معنى الكشف والنقل وما يمكن منهما في نفسه، النقطة الثانية فيما يمكن استفادته من الأدلة العامة أو الخاصة، والنقطة الثالثة في الآثار والثمرات المترتبة على كل منهما. أما النقطة الأولى من البحث في معاني الكشف والنقل وما يمكن منها ثبوتان، فالنقل يراد به تحقق المضمون المعاملي، مضمون العقد، كالتمليك بعوض في البيع مثلا من حين الإجازة، كما إذا كانت الإجازة عقدا جديدا وإنشاء للبيع ابتداء، فالإجازة حالها حال البيع الجديد الذي يبيع لو باعه المالك مثلا، وهذا لا إشكال في إمكانه ومعقوليته في نفسه. وأما الكشف فله معان ثلاثة. المعنى الأول الكشف الحقيقي، ويراد به تحقق الملك مثلا أو المضمون المعاملي كالتمليك في باب البيع، تحققه من حين العقد حقيقة وواقعا. غاية الأمر لم يكن ذلك محرزا مثلا، لم يكن منكشفا ومعلوما قبل الإجازة، بالإجازة يظهر أن هذا كان من زمان العقد ملكا للمشتري. وقد استشكل في إمكان هذا الكشف الحقيقي تارة بأن الكشف الحقيقي يؤدي إلى أن تكون الإجازة والتي هي بمثابة السبب مؤثرة في تحصيل الملكية مثلا التي هي بمثابة المسبب من قبل تحققها، تحقق الإجازة، وهذا من تأثير المعدوم في الموجود أو تأثير المتقدم في المتأخر في المتقدم. كيف يمكن أن يكون السبب متأخرا والمسبب متقدما؟ هم هذا الإشكال بهذه الصياغة جوابها واضح، أنه ليس المقصود بالسبب والمسبب في باب المعاملات السبب والمسبب الفلسفي، بل المقصود به المقصود منهما الموضوع والحوق أو الإنشاء والمنشأ، الموضوع والحوق بلحاظ المسبب الشرعي أو الإنشاء والمنشأ بلحاظ المسبب الشخصي على ما تقدم. وكلاهما يعقل فيه أن يكون الموضوع متأخرا والحكم متقدما، والإنشاء يتعلق بمنشأ متقدم، لا بأس بأن يتعلق إنشاء الإنسان واعتباره مثلا يتعلق بأمر متقدم لا محذور فيه، كما يمكن أن يتعلق بأمر متأخر. المحال والمستحيل هو تأثير المتأخر في المتقدم، بمعنى انفكاك السبب الفلسفي عن المسبب، وهنا ليس بابه باب السبب الحقيقي والمسبب بمعنى العلة والمعلول، بابه باب الموضوع والحكم أو باب الإنشاء والمنشأ، وكلاهما يعقل فيه ذلك. فاستشكل المحققون في هذا بأن هذا وإن كان لا يلزم ذلك المحذور، محذور انفكاك السبب عن العلة عن معلولها، لكن هذا لو جعلنا الموضوع للعقد الصحيح تعقب الرضا والإجازة فحينئذ هذا يعقل، يعقل بناء على أن الموضوع تعقب الرضا أو تعقب الإجازة للعقد، يعقل أن يكون العقد مؤثرا في التمليك من حينه فيما إذا كانت الإجازة متحققة فيما بعد، إذ تحقق الإجازة يؤدي إلى أن يكون هذا العقد حين وقوعه منذ وقوعه متصفا بأنه متعقب بالإجازة واقعا، غاية الأمر نحن لا نعلم بذلك، إلا أن هذا خلاف ظاهر الدليل، ظاهر الدليل لا يمكن تخريجه على القاعدة أن الذي يكون مؤثرا نفس الرضا نفس الإجازة من المالك لا تعقب العقد به. وإذا أريد أن يكون الإجازة والرضا المتأخر مؤثرا بمعنى موضوعا لتقدم الملكية وتقدم الصحة للعقد من حينه، فهذا في باب الموضوع والحكم، وإن لم يكن من باب السبب والمسبب العقليين العلة والمعلول، لكن هذا متوقف على أن يكون أن يعقل الشرط المتأخر في باب الأحكام، فإن هذا معناه أن الحكم الفعلي بالملكية أو بصحة العقد مشروط بأن يكون تكون الإجازة متحققة فيما بعد، فالملكية حين العقد التي هي معنى الصحة صحة العقد بنحو الكشف، الملكية حين العقد مشروطة بالإجازة فيما بعد، وهذا محال في باب الأحكام، الشرط المتأخر للحكم محال، الشرط المتأخر للمتعلق للحكم مثلا ممكن، لكن الشرط المتأخر لنفس الحكم يكون محالا. فيه محذور الاستحالة التي بينها المرزا في بحث الشرط المتأخر من علم الأصول. هذا الإشكال أيضا جوابه مبنائي، أن الصحيح في تلك المسألة أن الشرط المتأخر كما يعقل في متعلقات الأحكام يعقل في موضوعات الأحكام أيضا، بلا حاجة إلى أن نرجع موارد الشرط المتأخر إلى عنوان التعقب، العناوين التي تكون مقارنة مع المشروط كالتعقب والتأخر والتقدم، وتفصيله موكول إلى محله من علم الأصول. لا فرق في الإمكان بين الشرط المتأخر في متعلقات الأحكام أو الشرط المتأخر في نفس الأحكام، يعني أن يكون شيئا شرطا، أن يكون شيء شرطا أو جزءا لموضوع الحكم، ويكون وجوده المتأخر سببا لفعلية الحكم قبل وجود هذا الشرط أو هذا الجزء، هذا أمر معقول وليس فيه أي محذور، على ما حقق أيضا في محله من بحث الأصول عن الواجب المشروط وإمكان الشرط المتأخر وعدم إمكانه. نعم، قد يدعى أن الشرط المتأخر استفادته استفادة أن الإجازة مؤثرة في الصحة وفي التمليك بنحو الشرط المتأخر، هذا خلاف ظاهر الدليل، وأن الأدلة ظواهرها أن رضا المالك أو إجازة المالك شرط مثلا مقارن أو متقدم لا متأخر، هذه نكتة إثباتية حينئذ لا نقطة ثبوتية، لا بد من بحثها في النقطة الثانية لا في هذه النقطة. إذن فالمعنى الأول للكشف وهو الكشف الحقيقي معقول، سواء جعلنا الشرط في الصحة، صحة العقد وتأثيره من حينه عنوان التعقب المقارن، أو جعلنا الشرط نفس الإجازة المتأخرة والرضا من المالك المتأخر، لا تعقب الإجازة أو تعقب الرضا، نفس الإجازة شرط أو الرضا المتأخر شرط بنحو الشرط المتأخر، على كلا التقديرين الكشف الحقيقي يكون معقولا. إذن فالمعنى الأول وهو الكشف الحقيقي في نفسه معقول، يبقى البحث عن إمكان استفادته من الدليل من أدلة الصحة العامة أو من الأدلة الخاصة، هذا هو البحث في النقطة الثانية التي لم ندخل فيها. المعنى الثاني للكشف سماه المشهور بالكشف الحكمي، أو الكشف الحكمي بالمعنى المشهور، ويراد بالكشف الحكمي تنزيل آثار الكشف الحقيقي بالإجازة. مثلا يحكم بأن النماء الواقع بين العقد وبين الإجازة ملك بعد الإجازة، ملك للمشتري لا للبايع، مع أنه كان قبل الإجازة ملكا للبايع. بالإجازة يمتلك المشتري المبيع، يمتلكه من حين الإجازة، لكن نحو ملكية وكأنه كان يمتلكه من أول الأمر، تمام آثار الملكية من أول الأمر التي يمكن ترتيبها، تلك الآثار كلها أيضا ترتب وتنزل الملكية الفعلية الحاصلة حين الإجازة للمشتري، تنزل منزلة الملكية التي كانت ملكية في زمان العقد من حيث الآثار، فكل تلك الآثار التي يمكن ترتيبها وبقيت مجال لترتيبها عنئذ يحكم بترتيبها مثلا. وإنما يسمى هذا بالكشف الحكمي لأنه كالكشف الحقيقي من حيث ترتيب الآثار والحكم، لكن من حيث الموضوع ليس كشفا حقيقيا، يعني المال قبل الإجازة ملك للبايع حقيقة، بعد الإجازة ينتقل إلى المشتري، قبل الإجازة ملك للبايع، فلا يكون هناك شرط متأخر، بل يكون تكون الإجازة مؤثرة في حصول التمليك بنحو الشرط المقارن لا بنحو الشرط المتأخر. لكن الملكية التي تحصل هنا بالإجازة لها آثار الملكية السابقة، منزلة منزلة الملكية السابقة في الآثار، مع أنه على القاعدة لا يكون كذلك، الملكية من حينها لا بد أن تكون النماءات بعد هذه الملكية للمشتري، للنماءات قبل هذه الملكية، لكن في هذه الآثار تنزل هذه الملكية منزلة الملكية السابقة، فهو كشف تنزيلي لا كشف حقيقي، كشف تنزيلي وكشف بلحاظ الآثار، وهو المراد بالكشف الحكمي عندهم عند المشهور، له حكم الكشف أحكام الكشف. هذا المعنى للكشف في نفسه أيضا لا إشكال في إمكانه، لأن هذا عبارة عن نقل في التمليك في الملكية وتنزيل لهذه الملكية منزلة الملكية السابقة في الآثار، في سائر الآثار، والتنزيل أمر بيد الشارع بيد المنزل، لا محذورا في التنزيل، تنزيل شيء منزلة شيء آخر في الآثار والأحكام، ففي نفسه يكون الكشف بهذا المعنى معقولا. أما هل يستفاد من الأدلة أو لا يستفاد، هذا أيضا هو البحث في النقطة الثانية التي لم ندخل فيها بعد. المعنى الثالث للكشف الكشف الحكمي بالمعنى الذي أثاره المحقق الإيرواني قدس سره، المحقق الإيرواني وبعض الأعلام الآخرين اختاروا أيضا هذا المعنى للكاشف، طرحوا الكاشف بمعنى آخر، وحاصلوا ما بينوه في الكاشف الحكمي كشف الحكمي، وأيضا سموه بالكشف الحكمي. طرحوا الكشف الحكمي بمعنى يختلف عن المعنى المتقدم للكشف الحكمي. قالوا أن المراد بالكشف الحكمي هو الحكم بالملكية، حصول الملكية للمشتري من حين العقد، لكن حصول هذه الملكية للمشتري من حين العقد بعد الإجازة لا قبل الإجازة، فقبل الإجازة المال ملك للبايع للمجيز، بعد الإجازة يحكم بأنه كان من الأول ملكا للمشتري، بحيث تكون الملكية ملكية المشتري بعد الإجازة متحققة بحسب جعل الشارع. الملكية معتبرة للمشتري بالإجازة وبعد الإجازة من حين العقد، مع ملكية البايع أيضا قبل الإجازة، قبل الإجازة المال ملك للبايع، مع تلك الملكية الفعلية للبايع قبل الإجازة والتي لا ترتفع، مع ذلك بعد الإجازة وفي طول الإجازة الشارع يأتي ويعتبر أن هذا المال كان ملكا للمشتري من أول الأمر، يجعل هذه الملكية حقيقة. فإن الاعتبار يمكن أن يتعلق بالأمر بالمعتبر السابق أو المقارن أو اللاحق، الاعتبار للملكية بعد الإجازة، قبل الإجازة لا يوجد هذا الاعتبار، يوجد اعتبار آخر وهو اعتبار ملكية البايع، لكن بعد الإجازة يأتي اعتبار ثاني، اعتبار ملكية المشتري، ومعتبره ومتعلقه عبارة عن الملكية من حين العقد. نظير ما يمكن أن يتعلق الاعتبار بالملكية المستقبلية في الوصية مثلا، يكون الوصي قد اعتبر وأنشأ تمليك المال للموصى له مثلا بعد الموت، فهو يعتبر من الآن ملكية استقبالية، كذلك هنا عكس ذلك، يعتبر بعد الإجازة ملكية سابقة للمشتري، فلا يكون هناك تنزيل كما في الكشف الحكمي، لا يكون بابه باب التنزيل، بل يكون بابه باب إيجاد الموضوع حقيقة، فيكون ورودا لا يكون حكومة. التنزيل معناه أن هذا المنزل غير المنزل عليه، بينما هنا حقيقة يعتبر هذا الشارع يعتبر الموضوع وهو ملكية المشتري من حين العقد، لكن يعتبره في زمان ما بعد الإجازة، لا يعتبره في زمان ما قبل الإجازة، فيكون بعد هذا الاعتبار وفي طول هذا الاعتبار تكون الملكية والموضوع لآثار الملكية من حين العقد، يكون الموضوع متحقق في طول هذا الاعتبار حقيقة، وهذا معنى الورود للحكومة والتنزيل. يقول بعض الأعلام أن هذا المعنى للكشف الحكمي هو المتعين للمعنى المشهوري المتقدم الذي يرجع إلى التنزيل، إلى النقل في الملكية في الموضوع والتنزيل في الآثار. لماذا؟ يقول لي أن التنزيل في الآثار إنما يكون في الأمور التي لا يمكن جعله مصداقا للمنزل عليه حقيقة، كالطواف بالبيت صلاة مثلا، حينما يريد الشارع أن ينزل الطواف منزلة الصلاة، الطواف لا يمكن للشارع أن يجعله صلاة، لأن الطواف أمر حقيقي ليس أمرا اعتباريا، مهما يقول الطواف صلاة لا يصبح الطواف صلاة، إذن فلو قال الطواف صلاة هذا ليس إلا تنزيلا، ليس إلا مجاز ادعائي سكاكي، مقصود منه ترتيب الآثار، آثار الصلاة من الطهور مثلا ونحو ذلك شرط، الطهور الخبثي والحدثي شرط ولازم في الطواف. أو حينما يقول لا ربا بين الوالد والولد. الربا لا يمكن أن يصير لا ربا مهما يقول الشارع أن الربا ليس ربا، الزيادة زيادة على كل حال. فحينما يقول لا ربا هذا لا محالة يكون تنزيلا، بمعنى أنه ادعاء عنائي ومجازي، ويكون المقصود من ترتيب آثار عدم الربا من حيث الحلية مثلا وجواز التصرف والأكل ونحو ذلك. وإلا الموضوع لا يتغير بادعاء أن الربا ليس ربا أو أن الطواف صلاة، لا يتحقق لا ربا ولا يتحقق صلاة حقيقة. ففي مثل الأمور الحقيقية التكوينية التي ادعاءات الشارع وجعل الشارع لا يمكن أن يغيرها، هناك نحتاج إلى التنزيل، لا محالة يحمل على التنزيل حينما يقال هذا ذاك، لأن بقوله وبجعله هذا ذاك لا يصبح ذاك. وأما موضوعات أحكام، هذه الموضوعات هي بنفسها مجعولات شرعية، إذا كانت تلك الموضوعات التي يراد تنزيلها منزلة شيء آخر بنفسه مجعول شرعي، أمر اعتباري ليس أمرا حقيقيا، كالملكية في المقام، ملكية المشتري، ملكية المالك، بايع والمشتري، هذه أمور نفسها مجعولة من قبل الشارع أو العقلاء. الملكية التي هي موضوع تلك الآثار، هذه الملكية مجعولة بنفسها. إذن لا معنى لأن ينزل حينئذ، حينما يقول أعتبر هذا المال بعد الإجازة أعتبره ملكا للمشتري من أول العقد، من حين العقد، لا معنى لأن نقول هذا تنزيل، إذ إما يعتبر أو لا يعتبر، إذا لم يعتبر فلا تنزيل أيضا، إذا اعتبر فقد أوجده حقيقة، إذ ليست الملكية إلا عبارة عما يعتبره الشارع لا شيء آخر، أو يعتبره القانون لا شيء آخر. فحينما يقول أعتبر المشتري مالكا لهذا المال من حين العقد، هذا عبارة أخرى عن الورود، عن إيجاد الملكية حقيقة، إذ الملكية وجودها وجود اعتباري لا وجود حقيقي، لا وجود حقيقي للملكية. فحينما يعتبر المالك، يعتبر الشارع أو العقلاء يعتبرون المشتري بعد الإجازة مالكا للمال من حين العقد ليرتب آثار الكشف الحقيقي، سوف يتحقق في طول هذا الاعتبار، يتحقق المعتبر وهو الملكية حقيقة، إذ لا حقيقة للملكية إلا هذا المعتبر، هذا الاعتبار والمعتبر، لأنه أمر اعتباري ليس أمرا حقيقيا. ففي الموضوعات الاعتبارية، في الموضوعات الاعتبارية لا يكون حينئذ إلا الورود لا التنزيل، إذا لم يعتبره إذن فلا تنزيل في الآثار أيضا، وإذا اعتبره تحقق موضوع، تحقق المجعول حقيقة، وتحقق حينئذ المصداق الحقيقي لذلك الموضوع، إذ الموضوع هنا إنما هو نفس الملكية. فيكون المتعين حينئذ الكشف الحكمي بهذا المعنى، وهو اعتبار هذا الإنسان مالكا، المشتري مالكا من حين العقد، لكن هذا الاعتبار بعد الإجازة لا قبل الإجازة، فقبل الإجازة المعتبر أن البايع مالك، بعد الإجازة المعتبر أن المشتري مالك من حين العقد، وهذا إيجاد للملكية التي هي موضوع لتلك الآثار حقيقة، لا يراد بالملكية إلا هذا المعنى الاعتباري. فتترتب عليها تلك الآثار بقانون الورود لا بقانون الحكومة والتنزيل، ولا يقاس بتنزيل الطواف منزلة الصلاة أو الربا منزلة لا ربا ونحو ذلك من التنزيلات. هذا المعنى الثالث للكشف أو الكشف الحكمي، الذي على خلاف التفسير المشهور للكشف وقع فيه الاستشكال في أنه هل في نفسه معقول أو ليس في نفسه معقولا، بأن يعتبر هذا المال قبل الإجازة ملكا للبايع، بعد الإجازة يعتبر ملكا للمشتري، في طول الإجازة يعتبر ملكا للمشتري من أول الأمر. بنحو بحيث ذاك تلك الملكية الثابتة قبل الإجازة أيضا لا ترتفع، تبقى على حالها، وإلا يصبح كشف حقيقي. رجعنا إلى الكشف الحقيقي. هل يعقل أن نجمع بين في هذا المعنى الثالث للكشف الذي هو كشف حكمي، ولهذا يسمى بالكشف الحكمي، نجمع بين هذين الأمرين، أن هذا المال قبل الإجازة يعتبر ملكا للبايع، لكن بمجرد أن يجيز يعتبر أنه من أول الأمر كان ملكا للمشتري، بنحو لا يكون هذا التمليك موجبا لارتفاع ذلك الحكم والاعتبار الأول الذي هو ملكية البايع لهذا المال قبل الإجازة. هل يمكن الجمع بين هذين المطلبين أو لا يمكن؟ لكي يكون هذا معنى آخر للكشف الحكمي مختلفا عن المعنى السابق المتقدم. وقع الإشكال في إمكانه ثبوتا في نفسه وعدم إمكانه، ويمكن بيان هذا الإشكال بأنحاء عديدة، يعني تقريبات الإشكال تختلف. تقريبان أو نحوان من بيان الإشكال ذكرهما المحقق النائيني، ويمكن أن يضاف تقريب ثالث فتكون هناك إشكالات ثلاثة في إمكان هذا النحو من الكشف الحكمي. الإشكال الأول ما ذكره المحقق النائيني. المحقق النائيني استشكل في إمكان هذا المعنى من الكشف الحكمي، قال هذا يستلزم التناقض، يلزم منه اجتماع النقيضين أو الضدين في عالم الاعتبار. يقول لأن الميزان والمعيار في مسألة امتناع اجتماع الحكمين المتناقضين إنما هو اجتماع المعتبرين في زمان واحد، المعتبران بالاعتبارين إذا كانا متنافيان، كانا متنافيين أحدهما مضاد للآخر، كما في الملكية المطلقة، فإن الملكية المطلقة لمال واحد لشخصين لا يمكن، قد تقدم بيانه فيما سبق. الملكية المشاعة يمكن، لكن الملكية المطلقة لا يمكن. هم ملك لهذا مطلقا وهم في نفس الوقت ملك لذاك مطلقا، هذا غير ممكن. يقول المرزا هنا وإن كان الاعتباران زمانهما متعددا، زمان اعتبار ملكية البايع قبل الإجازة وزمان اعتبار ملكية المشتري بعد الإجازة، لكن المعتبران زمانهما واحد، لأنه بعد الإجازة يعتبر ملكية المشتري لهذا المال لشخص هذا المال من قبل الإجازة من زمان العقد الذي هو زمان معتبر الاعتبار الأول، فيلزم اجتماع المعتبرين في الزمان الواحد، وإن لم يجتمع الاعتباران في زمان واحد، المعتبران اجتمعا في زمان، المجعولان اجتمعا في زمان واحد، والمجعولان متناقضان، ولأنهما متناقضان إذن يستحيل اجتماع الميزان في غائلة اجتماع النقيضين، إنما هو اجتماع المجعولين المتناقضين لا اجتماع الجعلين. أصلا الجعلان لا تناقض بينهما، التناقض بين الجعلين بالعرض إنما يكون بلحاظ المجعولين لا بلحاظ نفس الجعلين، فلا بد أن لا يكون المجعولان والمعتبران مجتمعين في زمان واحد، وهذا في المقام موجود، فإن الاعتبار والإنشاء وإن اختلف مثلا ذاك قبل الإجازة وهذا بعد الإجازة بعدما أنشأ التمليك المالك بالإجازة، لكن المنشأ واحد زمانه، زمان المعتبرين والمنشئين بهذين الاعتبارين لأنه واحد، وبين المجعولين تناف، وهذا يكفي في الغائلة في محذور اجتماع الأمر والنهي. قال ولهذا لا يمكن الحكم في تلك المسألة المعروفة في بحث اجتماع الأمر والنهي في من توسط الدار المغصوبة، هناك بحث من توسط الدار المغصوبة بسوء اختياره، دخل في الدار المغصوبة عمدان وهو ملتفت إلى أنه غصبون، هناك بحث في أن الخروج لا إشكال في أنه عقلا يجب أن يخرج من هذه الدار، إذ كلما يبقى في الدار تصرف أكثر في الغصب وعدوان أكثر، يكون ارتكابا لحرام أكثر، فخروجه لا بد من عقلا. هناك بحث في أن هذا الخروج هل يكون واجبا شرعا أيضا أو لا يكون واجبا شرعا. قيل بوجوبه شرعا هناك، ولو من أجل الوجوب المقدم للتخلص عن الحرام، التخلص عن الحرام واجب شرعا، وهناك قيل أنه يستحيل أن يكون واجبا شرعا، لأن هذا التصرف الخروجي الذي هو تصرف في الغصب أيضا قبل الدخول كان حراما، لأنه غصب كان حراما على هذا الإنسان، وهذه الحرمة الموجودة قبل الدخول تمنع من إمكان جعل الوجوب لها له للتصرف الخروجي، حتى لو كان جعل الوجوب بعد الدخول، لأن هذا يؤدي، وإن كان يؤدي إلى أن زمان الحرم جعل الحرمة قبل الدخول للخروج، وزمان جعل الوجوب للخروج بعد الدخول، فزمان الجعلين متعدد مثلا، إلا أن مجعولهما فعل واحد وهو شخص هذا الخروج. يراد أن يكون شخص هذا الخروج حراما قبل أن يدخل كان قد حرمه الشارع، ويكون واجبا بعد أن دخل. تعدد زمان الوجوب والحرمة لا يكفي في دفع الغائلة، وإن كان بعد الدخول الحرمة سقطت، لكن مع ذلك لا يمكن أن يأتي الوجوب على الخروج، لأن موضوع الحرام وموضوع الواجب شيء واحد وهو شخص هذا الخروج، والميزان في الغائلة اجتماع الحرام والواجب في موضوع واحد، سواء كان زمان الإيجاب والحرمة زمانا واحدا أو زمانين. تعدد الزمان للإيجاب والتحريم لا يكفي في دفع الغائلة إذا كان الواجب والحرام واحدا. يقول هذه النكتة هناك بينت في باب أحكام التكليفية، كذلك هنا نفس تلك النكتة التي تبين هناك أنه لا يمكن الحكم بوجوب التصرف الخروجي شرعا، لأنه مناف مع الحكم بحرمة التصرفات سواء الدخول في الغاص سواء بنحو الدخول أو بنحو الخروج من أول الأمر، تلك الحرمة تمنع عن تعلق هذا الوجوب حتى بعد سقوط الحرمة بالدخول. كذلك هنا لأن الميزان في غائلة اجتماع الدين اجتماع الوجوب والحرام الواجب والحرام في موضوع واحد، كذلك هنا الميزان أن لا يجتمع المعتبران والمجعولان في موضوع واحد وزمان واحد، فوحدة الزمان في المجعولين فيه يستلزم التناقض، لا وحدة الزمان في الإنشائين والاعتبارين أو الجعلين والحكمين، وهو هنا محرم. هذا ما ذكره المحقق النائيني قدس سره من إشكاله الأول على معقولية هذا الوجه للكشف الحكمي، هذا المعنى للكشف الحكمي. وقد نوقش حاول بعض الأعلام الذين قبلوا هذا الوجه وهذا المعنى للكشف الحكمي أن يجيبوا على إشكال المرزا بجواب سوف يأتي إن شاء الله.